Да. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ومن والاه. أما بعد، سورة الماعون. اختلف أهل العلم فيها هل هي مكية أو مدنية. حكى الإمام ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير أنها مكية، ونسب ذلك القول إلى قول جمهور المفسرين، وكذلك ذهب الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه أنها مكية، وقال البعض الآخر أنها مدنية، وتردد البعض الآخر كصاحب الجلالين جلال الدين المحلي، فقال قيل بهما، يعني قيل تارة قيل بأنها مكية وتارة قيل بأنها مدنية. والصحيح أنها مكية كما حكى الحافظ ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه. قال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت يعني علمت، كان ذلك الرجل الذي يكذب بالدين. وقيل نزلت في رجل من المنافقين، وقيل نزلت في رجل اسمه عمرو بن عائذ، لكن قال جمهور الأصوليين أن العبرة بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب، فكل من كذب بالدين فيدخل في الوعيد من هذه الآية. قال تعالى: رأيت الذي يكذب بالدين، فسواء كان عمرو بن عائذ أو رجل من المنافقين أو الوليد بن المغيرة أو العاص بن وائل السهمي أو أبي سفيان بن حارب أو أبي جهل أو نحو ذلك، فإن العبرة بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب. وكذلك الخطاب بالنسبة لنبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، إلا ما ورد ما يثبت أو يبين الخصوصية منه، وذلك كقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها النبي اتق الله. فنحن داخلون في الخطاب بذلك. قال تعالى: رأيت الذي يكذب بالدين، وهذا الاستفهام من الله عز وجل المراد به توبيخ ذلك المكذب والتعجب منه، كيف يكذب بالدين، وهذا شيء لا لبث فيه ولا شك فيه، بل هو واضح وضوح الشمس في وضح النهار. قال تعالى: رأيت الذي يكذب بالدين. وقيل أن قول الله جل الدين يراد به الجزاء، فتكون الآية قريبة من قول الله عز وجل: مالك يوم الدين، يعني الجزاء. فيكذب بالدين يعني يكذب بالجزاء. لذا قال بعض العلماء: أرأيت الذي يكذب بالدين، يعني بحكم الله عز وجل. وهذا هو العلم عند الله، مما يسميه بعض العلماء تفسير بلازم الآية، لأن الله عز وجل إذا كان هو مالك يوم الدين أو الحكم في يوم الدين، فإنه يكون عليه الحساب والجزاء. وقيل الدين يعني القرآن، ولعل هذا القول ضعيف والعلم عند الله تعالى. رأيت الذي يكذب بالدين، كذلك الذي يضع اليتيم، كذلك الذي يضع اليتيم. حكى بعض العلماء أن هذه الآية فذلك الذي يضع اليتيم نزلت في سفيان بن حرب، كان ينحر في كل أسبوع جزورا عن إبلا، فجاء اليتيم فطلب منه شيئا من اللحم أو نحو ذلك أو نحو ذلك، فقرعه بعصا يعني ضربه بالعصا، فنزل الله جل فذلك الذي يضع اليتيم أو كلب لا تكرمون اليتيم. لكن لعل إثبات ذلك فيه نظر والعلم عند الله تعالى. وكذلك فإن كثير من المفسرين لم يذكر ذلك. قال تعالى: رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. وأصل الدع يعني الدفع أو القهر، وقيل الظلم والطرد والإبعاد. فذلك الذي يدع اليتيم يعني يدفعه، يعني يدفعه. وإذا دفع اليتيم فقد ظلمه، وإذا دفعه فقد طرده من بابه، وإذا دفعه فقد قهره. فكل هذه المعاني متقاربة والعلم عند الله تعالى. فذلك الذي يدع اليتيم، ثم تأملوا حال التكذيب بيوم الدين، أنه جرى إلى كل نقيصة، فقول الله جل: كلا بل لا يخافون الآخرة، فلو خافوا لقاء الله واليوم الآخر لعملوا صالحا. قال تعالى: فذلك الذي يدع اليتيم، فجمعوا بين أسوأ الفعال وأسوأ الطرق، فجمعوا بين أسوأ الفعال، وذلك في قول الله عز وجل: فذلك الذي يدع اليتيم، هذا هو فعلهم. وجمعوا بين أسوأ الطرق، فتركوا النفقة الواجبة سواء في الطعام أو في غيره، وذلك في قول الله عز وجل: ولا يحض على طعام المسكين. فلله حالهم أسوأ حال، ولله خصالهم وصفاتهم أسوأ خصال وصفات، والعياذ بالله. قال تعالى: فذلك الذي يدع اليتيم. وقد أمرنا بإكرام اليتيم وحسن معاملته، كما في قول الله عز وجل محذرا من التعرض لماله، قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، يعني نار محرقة والعياذ بالله. وبين الله جل في سورة البقرة كيف يتعامل مع اليتيم ومع ماله، قال تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. وقال الله جل في أوائل سورة النساء، قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فجمعت هذه الآيات على كيفية التعامل مع اليتيم، فإن كان اليتيم فقيرا لا عائل له ولا قوي يستند إليه ويتقوى به، فإن الله عز وجل قد تكفل بحفظه ورعايته. ثم ذكر أن الذي يكذب بيوم الدين من شأنه أنه يدع اليتيم، يعني يقوله ويظلمه ويأخذ ماله ويتعرض إليه بالنقص أو الضرب أو الشتم والعياذ بالله، وهذا يحاسب من قبل الله عز وجل. وقد قال تعالى في اليتيم الذي له مال قل إصلاح لهم خير، يعني لا يترك المال حتى ينفد. قيل أن الصحابة لما نزلت تلك الآيات التي فيها التخويف من التعرض لمال اليتيم تركوا أموال اليتيم فكانوا لا يتعرضون لها، فكانوا يتركون طعامهم وشرابهم، فيترك الطعام حتى يتلف. فأمره الله عز وجل بالإصلاح، قال تعالى والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم، وقال تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم، فأمرنا بإصلاح مال اليتيم. والإصلاح يكون بالاتجار ويكون بالتنمية والمعاملة بما فيه الخير. قال تعالى فذلك الذي يدع اليتيم، فذلك الذي يدع اليتيم ويقول النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا يثنى بعد احتلام، لا يثنى بعد احتلام، فإن بلغ اليتيم فإنه لا يعد يتيما. أما قول الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فكيف سمى الله عز وجل اليتامى بعد بلوغ النكاح يتامى؟ هذا يسميه العلماء باعتبار ما كان، يصح أن يوصف العبد باعتبار ما كان ويصح أن يوصف باعتبار ما كان ويصح أن يوصف باعتبار ما سيكون، يصح أن يوصف باعتبار ما كان ويصح أن يوصف باعتبار ما سيكون. فقول الله عز وجل باعتبار ما كان، فقول الله عز وجل وألقى السحرة سجدا، ولا سجود ولا سحرة بعد إيمان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف روايتان. وقد يأتي باعتبار ما سيكون كقول الله عز وجل إني أراني أعصر خمرا والخمر لا يعصر إنما يعصر العنب، يعني إني أراني أعصر عنبا يصير خمرا، فعبر بالخمر باعتبار ما سيكون. قال تعالى فذلك الذي يدع اليتيم، واليتيم هنا يعني من هو دون البلوغ بلا شك ولا ريب. فذلك الذي يدع اليتيم يعني يؤذيه ويدخل فيه إيذاءه بشتى أنواع الإيذاء. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، ولا يحض على طعام المسكين. اقتصت هذه الآية في النزول بالعاص بن وائل السهمي أو الوليد بن المغيرة المشركين أنهم كانوا يتأولون قول الله عز وجل لما أمر الله جل أهل الإيمان بالإطعام، فقالوا في مثل قول الله جل ولا يحض على طعام المسكين ونحو ذلك، احتجوا على ذلك بأسفه الاحتجاجات وأضعفها، فقالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. هم يعلمون أن لو شاء الله جل لأطعمهم، فلماذا يفعلون بالأسباب التي توصلهم إلى رزق الله عز وجل؟ فهذا من سفه العقول والعياذ بالله. فقال تعالى ولا يحض على طعام المسكين، ومعنى يحض يعني يحرص ويبالغ في الحرص على إطعامه، ولا يحض يعني نفسه، ولا يحض يعني غيره، فلا ينفق في سبيل الله ولا يأمر غيره بالنفقة الواجبة. فلو أطعم المسكين ولو أمر غيره بإطعامه فخاب خيبتين، خيبة في نفسه حيث ظلم نفسه بمنعها النفقة الواجبة، وظلم غيره بتحريضه وحثه على المنع. قال تعالى ولا يحض على طعام المسكين، ولا يحض على طعام المسكين، هذا هو حالهم. جمعوا بين شتى أنواع الوذائل والعياذ بالله، فهم أحسنوا مع اليتيم الذي هو أقرب إلى الحاجة والضعف، ليس له قوة يتقوى بها، كذلك المسكين الذي ربما لو كان قويا ما استطاع أن يظهر قوته، وذلك لخوفه على بطنه حتى يظل يطعم ونحو ذلك. فجمع بين شرين، استطالتهم بالدنيا وأمرهم غيرهم، وأمرهم غيرهم بترك طاعة الله عز وجل. قال تعالى ولا يحض على طعام المسكين. اختلف العلماء أيهما أسوأ حالا، الفقير أم المسكين؟ على كل اختلف العلماء في ذلك، وقد تعرض النبي صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم من الفقر، فقال اللهم إني أعوذ بك من الفقر، من الكفر والفقر، فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. فقيل إن المسكين أحسن حالا من الفقير، هذا العلم عند الله تعالى. ولا يحض على
وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه.
نعم جزاكم الله خير. وقد امتدح الله عز وجل أقواما كما في سورة الإنسان قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فلله حسن فعالهم، فقد جمعوا بين كل خير، ما أرادوا إلا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، فعملوا لذلك. قال تعالى: فويل للمصلين، فويل للمصلين، هذا مما يقبح ويستقبح على القارئ أن يقف عنده ويقطع القراءة بذلك، فإنه يجب أن يستتم تلك الآية الكريمة بالتي تليها: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقد استدل بعض الجهلاء بهذه الآية وحدها على عدم الصلاة، وأنشد البعض قوله: دع المساجد للعباد تسكنها، وسر إلى حانة الخماء يسقينا، ما قال ربك ويل ويل للأولى سكروا، وإنما قال ويل للمصلين. يراهم تحريف، يحرفون الكلمة عن مواضعه. لذلك من يحتج بوجاء على معصية الله عز وجل يقول له: يقول الله عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. فإن تمسك بذلك نقول له: صلها بما بعدها، وأن عذابي هو العذاب الأليم، فلماذا تهت الله ولا تخشاه؟ قال تعالى: فويل للمصلين. اختلف العلماء في المخاطبين بتلك الآية الكريمة، قال العلماء وقال الإمام المفسرين: المقصود بهم أهل النفاق والعياذ بالله، يعني المنافقين، والمقصودون بهذه الآية. وذلك أن المنافقين كانوا يصلون إذا كانوا بين المسلمين، فإذا خلوا إلى أنفسهم تركوا الصلاة بالكلية. في ذلك يقول الله عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فبين الله عز وجل أنهم يراؤون الناس، لذلك وصفهم الله جل هنا بقوله: الذين هم يراؤون. فبلا شك أن المنافقين تشملهم أو يشملهم الخطاب بتلك الآية الكريمة. قال تعالى: فويل للمصلين. قال الحسن: إن المنافق حتى إن صلى الصلاة لوقتها فإنه لا يرجى ثوابها، حتى إن صلى الصلاة، حتى إن فعل الطاعة فإنه لا يرجو ثوابا ولا يأمل رحمة أرحم الراحمين. ولا يأمل رحمة أرحم الراحمين. وإن تركها، إن ترك الصلاة، وإن ترك طاعة الله، وإن ترك طاعة الله عز وجل، فإنه لا يخشى عقابا، لم يخشى من سطوة وبأس في الجبروت سبحانه وتعالى، لم يخشى من الله أن يعلم له قوة فيخشى منه، ولم يعلم له رحمة فيرجوه، بل رجا غير الله وخاف من غيره سبحانه وتعالى. وهذا من أسوأ الفعال. لذلك إن آية النفاق جمع بين كل شر. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال بعض العلماء: الحمد لله الذي قال سبحانه وتعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولم يقل الله الذين هم في صلاتهم ساهون. لأن الإنسان يقع منه السهو، بل قد صلى نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في صلاته. لذلك ذكر الفقهاء في كتبهم أبواب في الصلاة، سمى باب السهو في الصلاة. السهو لا يخلو منه إنسان. لذلك قال العلماء: الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يؤخرون الصلاة عن وقتها، بل وربما تخرج الصلاة عن الوقت فلا يسلمونها أصلا. وقيل المراد بالسهو الترك. الذين هم عن صلاتهم ساهون يعني تاركون، يعني يتركون الصلاة لا يصلون أصلا. الذين هم عن صلاتهم ساهون يعني تاركون، فإما أخروا الصلاة عن وقتها وأحيانا يتركونها، أو هم تاركون للصلاة أصلا. وقيل وقريب من القول الثاني: هم أهل الغفلة عن الصلاة فلا يبالون أصلوا الصلاة لوقتها أم لم يصلوها، ولا يبالون أقاموا الصلاة أم تركوها. وقيل غير ذلك، وإن كان الخطاب لأن المقصود بذلك هم المنافقون، قال غير واحد من المفسرين. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. في المقابل كان يقول نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم لبلال: يا بلال أقم الصلاة، أيحنى بها يا بلال. ولله دور ألفاظ نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: أيحنى بها، ولم يقل أيحنى منها كحال كثير منا الآن. قد يدخل اثنان في الصف او في الصلاة ويخرجان منها وبينهما فرق كما بين الثرى والثريا، فأحدهما أدى الصلاة أقام فأحدهما أقام الصلاة وحقق ركوعها وسجودها وقيامها وحقق أركانها وواجباتها وواجباتها ومستحباتها وحقق الخشوع فيها، والثاني أدى الصلاة فلم يحسن في صلاته، فهذا الذي يخرج من الصلاة وهو لم يصب منها شيئا، ربما توضع صلاته في خلقة ثم تلف ثم تخذف عليه، وذلك لسوء صلاته. كذلك ثبت عن نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنه قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فكان نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يرتاح بالصلاة وتقع عينه بالصلاة يرتاح بالصلاة وتقع عينه بالصلاة وبالصلاة ركعتين. سبق بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يا بلال، إني دخلت جنة البارحة فسمعت دفن عليك في الجنة، وفي رواية فسمعت خشخشة عليك في الجنة، يعني تحريكا عليك، فبما سبقتني بها يا بلال؟ قال: يا رسول الله، لعملت عملا أرجى عندي إلا أني ما توضأت وضوءا من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما شاء الله لي أن أصلي. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وعليه وسلم: بهما سبقتني يا بلال، بهما سبقتني يا بلال. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال بعض العلماء يحكى ذلك عن عبد الله بن مسعود أنهم ما تركوا الصلاة بالكلية، فلو تركوها بالكلية لكانوا كفارا، ويستشهد لذلك بقول ويستشهد بعض العلماء لذلك بقول الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، فهم تركوا الصلاة. قال عبد الله بن مسعود: والله ما تركوها بالكلية ولكن تركوا المحافظة عليها، يعني في أوقاتها أو على أوقاتها. وقيل في هذه الآية: والذي إذا دخل في الصلاة لم يدر كم صلى. وهذا لا يصح، هو ضعيف جدا، والعلم عند الله تعالى. فقد صلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم ثم خرج من الصلاة، وصار الناس سرعان من المسجد، ثم تبع النبي صلى الله تعالى وسلم ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: لم أنسى ولم تقصر. قال بل نسيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهذا أن يكلماه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحقا كما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدري كم صلى، لكن قد يصح الخطاب بذلك إذا كان ذلك حال الإنسان على العموم وعلى الإطلاق، يعني في كل صلاة، فإنه يخاطب بهذه الآية. لكن أحيانا لا يخاطب بها والحمد لله رب العالمين. قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون. وتأخير بعد الصلاة لعذر أو لحاجة لا شيء عليه، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس التفويت في النوم وإنما التفويت في اليقظة، فهذا الذي يؤاخذ عليه العبد في حال يقظته، أما في حال نومه فإنه لا يؤاخذ. فلو نام وسهى عن الصلاة فليصلي الصلاة إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. قال تعالى الذين هم يراءون، الذين هم يراءون. والرياء طاعة يكون بالعمل وطاعة يكون بالقول، وقول الله عز وجل إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فيدخل في الياء هنا الياء بالقول كذلك الياء بالفعل معا. والذين هم يراءون جاءت عامة، لو قلنا أن ويمنعون الماعون توضيحا لا يكون ذلك رياء بالفعل، كذلك رياء في النفقة في مثل قول الله عز وجل الذين ينفقون أموالهم رياء الناس، الذين ينفقون أموالهم رياء الناس يعني مرآه والعياذ بالله، أو طلب الرياء والسمعة. ويقول النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث القدسي عن الله عز وجل كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي رواية تركته وشركته، في رواية تركته وشريكه يعني لو اتخذه من دون الله. فهو حمته معلومة، ولما سئل النبي صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم عن الشرك الأصغر فقال صلى الله عليه وسلم أولياء. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يرائي أو يرائي الله به أو من راء الله به، من سمع يعني طلب المحمدة هذا من المعاملة بنقيض القصد، يعامل بنقيض قصده والعياذ بالله. وقيل أعطاه الله جل ما يريد، فإذا لقى الله جل يوم القيامة لم يجد شيئا ولم يجد ثوابا لعمله، لأنه طالب به الرياء والسمعة والعياذ بالله. ولله دار القائد يقول: أستغفر الله ذنبا لست أحصيه، رب العباد إليه الوجه والعمل. فلابد للمسلم أن يخلص عمله لله. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وجمع الله عز وجل بين أوصاف كثيرة في قوله سبحانه وتعالى كان في آخر سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالإنسان مأمور أن يخلص عمله لله عز وجل، وأن يبتعد عن طلب المدح والثناء والمحمدة إلا من رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك إذا اجتهد الإنسان في عمل من الأعمال وحمده الناس عليه فإن ذلك وعاجل بشر المؤمن ولا يخفض الله عز وجل. لكن ينبغي أن يراعي العبد ربه وخالقه سبحانه وتعالى، وأن يحسن عمله لله عز وجل، فلا يرائي بعمله أحدا من الناس. قال تعالى: الذين هم يراءون، يعني الناس والعياذ بالله. ويمنعون الماعون، يمنعون الماعون. اختلف العلماء في المعون فقالوا: الشيء الحقير الذي لا يضر صاحبه إذا أعاره، الشيء الحقير الذي لا يضر صاحبه إذا أعاره وأخرجه بغيره. فقيل الإبرة، وقيل المتاع من البيت، وقيل المعان الشيء المستعار كالفأس والدلو ونحوه. فهذا لا يضر صاحبه إذا عاره. فإن جاءك جارك يطلب منك سكينا أو شيئا استخدمه في منفعته فإن الأولى بالإنسان أن يعطيه إياه، لأن الله عز وجل قال: ويمنعان الماعان. لذلك تكلم على بعض العلماء هنا، نعم، ذلك أنهم يبخلون بما عندهم حتى المعون والشيء القليل، لأنه مأخوذ من المعنى والشيء القليل. جزاكم الله خير. فالمعون قيل أثاث البيت أو المتاع أو نحو ذلك مما هو موجود في البيت، والمعون الماعون. أما الحكم الإعارة بالنسبة للشرع فقد قال العلماء أن الإعارة مستحبة، ومن قال بالوجوب فإنه يستمسك بظاهر قول الله عز وجل ويمنعان الماعون. وقال أن الوعيد في الآية منصب على من جمع بين كل تلك الخصال وأولاها فويل للمصلين، يعني ومن صفاتهم ومن نعوتهم أنهم يفعلون ذلك وإن كان ذلك غير واجب. أما من جحد الآية فحكمه أنه يعذر لكنه لا يقطع، يعني لا تقطع يده إذا جحد الآية، يعني الشيء المستعار. وذكر الشيخ عطية بن محمد سالم النصري رحمة الله تعالى عليه في تتمته لأضواء البيان كلاما نفيسا في حكم جحد الآية، فليراجع ففيه الخير الكثير بفضل الله عز وجل. فلا تقطع اليد إلا في مال محفوظ، في مال قد فرز يعني أمن عليه، يعني أخذ عن طريق السرقة، أما عن طريق السلف ونحن ذلك فإن ذلك ليس فيه قطع. قال تعالى ويمنعان المعون. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه في تفسيره قال كلام مفاده أن من ترك الطعام المحتاج إلى الطعام أو ترك شرابه ويخشى على من يحتاج على ذلك من يحتاج إلى ذلك الطعام أو الشراب يخشى عليه من الهلكة أو الموت، فقال العلماء هل يلزمه الدية في ذلك أم لا؟ قيل يضمن بالدية، يضمن بالدية إن هلك الإنسان، قد إن الإنسان إذا ترك النفقة الواجبة عليه وذلك حين وسأله إنسان يحتاج إلى بعض الطعام أو الشراب وهذا الطعام أو الشراب تقر به أو عليه حياته، فإن ترك ذلك الشخص حتى مات أو هلك فإن من منع على الطعام أو الشراب فإنه تلزمه الدية، يدفع ديته. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس شركاء في ثلاثة: الماء والكلى والنار. فلو منع الماء عمن يخشى عليه من الهلكة فإنه يضمن في ذلك، هذا العلم عند الله. قال تعالى ويمنعان الماعون، قيل يمنعون المعون، قيل المراد بها الزكاة، يمنعون المعون يعني الزكاة المفروضة. ومن قال بذلك فإنه لا إشكال في الآية، لأن الزكاة واجبة. لكن الراجح والعلم عند الله تعالى ما قاله أكثر من المفسرين أن ذلك كالفأس والدلو وأخوهما. وقيل ويمنعون المعون كل بحسبه، ففي الجاهلية يراد بالمعونة كل منفعة، وفي الإسلام يراد بها أو يراد به الزكاة الواجبة أو المفروضة. قال تعالى الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، يمنعون الماعون يعني النفقة أو الشيء المستعار الذي لا يضرهم إعارته ولا إخراجه. وقيل أن المعون يدخل فيه كذلك الماء أو النار ونحو ذلك. وقيل أن المعون يعني المال، ولعل المراد بالمال يقول أن مراد الزكاة الواجبة فيه ثم يدخل في الآية. ويقوم القول بأنه الزكاة المفروضة والمال كل منهما يرجع إلى الآخر. وإن كنا أن المراد بالمال نفقة سوى الزكاة المفروضة فإن ذلك ليس بصحيح أو ليس بواجب، إلا لو قلنا أنه على الاستحباب فما يصح. أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال علي غيرها، قال لا إلا أن تطوع. فليس في المال حق سوى الزكاة. وقيل ويمنعون المعون يعني يمنعون المعروف يعني ما عرف عند الناس. ولعل المراد بالمعروف الذي يعرف عند الناس ما يعرف ما تعرف عليه الناس من ان هذا الشيء لا يجحد، هذا لا يمنع. الناس مثلا تعرفت على ان جارك اذا استعار منك فأسا مثلا فان ذلك يقبض عند الناس ان يترك اعطاء الجار مثل ذلك، او اذا طلب منك الجار شيئا من الملح او نحو ذلك ليصلح به طعامه فان ذلك لا يجحد. اما يقبح عند الناس ترك فعله وترك اعطائه مثل هذه الاشياء. فقال المعروف من اجل ذلك، وهذا ما يسميه العلماء تفسيرا باللازم يعني بلازم الفعل. لكن المعون والعلم عند الله تعالى عام يدخل فيه الأشياء التي فيها منفعة والتي لا يضر الإنسان بإخراجها. فإن علم الإنسان أن صاره يشحد العارية أو أنه يغلب على ظن أنه قد يتلفها أو نحو ذلك فإنما لا بأس في منعها والعلم عند الله تعالى. ومن أخرجها فلا شيء عليه فإنها مصاب بإذن الله تعالى. هذه السورة سورة الماعون سورة كما قلنا أنها مكية فخاطبت كفار قريش وبينت ما كان عليه من سوء الفعال وكذلك بينت أحوال أهل الإيمان أنهم لا يفعلون شيئا من ذلك. وقد يقول قائل كيف يقول قائل أن هذه السورة مكية ثم نقول في وسطها أنها نزلت في المنافقين والمنافقون لم يظهروا إلا في مدينة رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حيث انتشر الإسلام. فصح أن يقال أن السورة نزلت تحذيرا لما سيكون عليه الناس من هذا الفعل أو إن الناس إذا وقعوا في تلك الصفات كانوا من المنافقين فبين الله عز وجل نعوتهم قبل أن يوجدوا حتى يعلمهم النبي صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم ويعلمهم الصحابة. قال عبد الله بن أبي مليكة لقد أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه وما منهم من أحد يقول إنه على إيمان جبرائيل وميكائيل. الصحابة كانوا يخشون على أنفسهم من النفاق. لذا فإن حذيفة بن اليمان صاحب سوى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يأتيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فيقول له يا حذيفة أنشدك بالله هل عدني يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من المنافقين؟ عمر بن الخطاب يخشى على نفسه من النفاق فيأتي إلى حذيفة حذيفة علمه النبي صلى الله عليه وسلم نعوت المنافقين فكان يعرفهم من دون سائر الصحابة ودون ما عليهم أجمعين. وقال يا حذيفة أنشدك بالله هل عدني رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم من المنافقين؟ قال لا ولا أبارئ أحد بعدك. فهذا عمر يسأل ما عظم منزلتي عن ذلك. فيكون ذكر المنافقين بيان لما سيكون بما سيكونون عليه من حال يعني بعد ذلك. هذا والعلم عند الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفق لنا إتمام ذلك الجزء الكريم في التفسير وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأن يجعل ما نقول حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا. اللهم علمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعل ما نقول حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن العظيم قائدا لنا إلى الجنة. اللهم لا تجعله سائقا لنا إلى النار. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي وضيت عنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا حفظ كتابك وتتبعه يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخوانا المستضعفين في مشارق الأرض ومغربها. اللهم إنا نسألك أن تحفظ إخواننا المستضعفين في فلسطين خاصة وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم احفظ إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم احفظ إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم بارك في مصر رسولك الأمين صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم احفظ مصر رسولك الأمين. اللهم احفظ مصر رسولك الأمين. اللهم احفظ مصر رسولك الأمين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الغاشمين ودمرهم شرع تدمير يا رب العالمين. اللهم ارزقنا صلاة فيه قبل الممات. اللهم ارزقنا صلاة فيه قبل الممات. اللهم ارزقنا صلاة فيه قبل الممات. اللهم ارزقنا شهادة على أعتابه بجودك ومنك وكرمك أرحم الراحمين. هذا صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا أو كلما عادوا عزم بده فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب